الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم أمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 63 في هذه السلسلة المباركة، والحديث تحت باب بعنوان بر الوالدين. الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. تحت نفس الباب جاء الحديث 64، وهو عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحديث مرة ثانية عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. تحت نفس الباب أيضا جاء الحديث 65، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. هذه الأحاديث التي استمعنا إليها خرجها الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، من المعلوم شرعا أن بر الوالدين فريضة، بر الوالدين فريضة وواجب محتم، والعقوق حرام بكل أنواعه وأشكاله، والإنسان لابد له من شكر المنعم، فما من نعمة إلا وتستحق الشكر. فالله عز وجل أنعم علينا بنعمة الخلق والإيجاد، لذا يستحق العبودية، فهو الواحد الأحد، ولا يستحق العبادة إلا الله. الوالدان لهما على الأبناء نعمة الإيلاد ونعمة التربية على القيم والأخلاق، لذا فهما يستحقان البر، والبر شكر لنعمة الإيلاد. فالله تعالى له نعمة الخلق والإيجاد، والوالدان لهما نعمة الإيلاد والتربية، الإيلاد والتربية، فهما سبب وجودك في الحياة. ولذا قال الله تعالى في محكم التنزيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد أن أمر الله تعالى بتوحيده، جاء الأمر بالإحسان للوالدين لبيان فضلهما العظيم. هذا وقد تكلمنا فيما مضى من لقاءات كثيرا عن بر الوالدين، وبينا في دروس كثيرة فضل بر الوالدين. وفي هذا اللقاء تعالوا بنا نتعرف على الحقوق الواجبة للوالدين في حياتهما، والحقوق الواجبة للوالدين بعد مماتهما. فهناك حقوق واجبة على الأبناء تجاه الآباء والأمهات في حال الحياة، وهناك حقوق واجبة على الأبناء نحو الآباء والأمهات بعد موت الآباء والأمهات. وهذا هو موضوعنا في هذه الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه. فأقول وبالله التوفيق: الحق الأول من حقوق الوالدين في حياتهما هو توقيرهما، والتوقير بمعنى الاحترام، بمعنى الاحترام. ولذا قال تعالى في الآية التي استمعنا إليها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا هو التوقير. فالإحسان كلمة جامعة للخير كله، لجميع أنواع البر. فعلى الأبناء بر الآباء والأمهات، التوقير والاحترام. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقد أحسن الأبوان للأبناء، الأم حملت وتحملت آلام الوضع وهي الضعيفة المتعبة، حملت أبنائها في بطنها 9 أشهر أو 8 أشهر أو 7 أو 6 على حسب الفترة التي قدرها الله تعالى، وهي تعاني طيلة فترات الحمل، وعانت أشد العناء في فترات الوضع، ألم الوضع وبعد الوضع الرضاع والاهتمام بتنظيفك وتربيتك ورعايتك، والأب يسعى ويكد ويتعب لتوفير القوت والضرورات وما يحتاج إليه الأبناء، فهما تحمل الكثير والكثير من أجل الأبناء، لذا وجب على الأبناء التوقير والإجلال والاحترام، فهذا هو الحق الأول. ولذا بين الله تعالى فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي هي ضعيفة وفوق الضعف تحملت ضعف الحمل وضعف الوضع وضعف الرضاع، سبحان الله، من أجل الابن، من أجل البنت. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فصال عن الفطام بعد عامين بمجرد الميلاد تبدأ مرحلة جديدة، مرحلة الرضاع من ثدي الأم، اللبن الخالص السائغ الذي ضره الله تعالى بقدرته في ثدي الأم بمجرد الوضع من أجل نمو الوليد. ومن العجيب أن هذا اللبن الفيتامينات الداخلة فيه والمكونات تتزايد يوما بعد يوم لتلائم نمو الطفل. ومن العجيب أيضا أنه يكون باردا في الصيف ويكون حارا في الشتاء، سبحان الله، قدرة غريبة وعجيبة. فالأم تعبت وتحملت، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. فعليك أن تشكر النعمة، تشكر ربك في نعمة الخلق والإيجاد بتوحيده وعبوديته الخالص، تشكر والديك في نعمة الإيلاد والتربية بالتوقير والاحترام والإحسان إليهما. فهذا هو الحق الأول في حياة الأبوين، حق التوقير والاحترام. الحق الثاني طاعتهما في المعروف وتجنب العقوق لهما، وتجنب العقوق لهما. ولذلك قال رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر، أي تقدمت في السن، إنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، أي الأم لما تقدمت بها السن إذا أرادت قضاء الحاجة الذهاب للخلاء يحملها الابن على ظهره لكبر سنها حتى تقضي حاجتها. شوف البر. فالرجل يسأل يقول: فهل أديت حقها؟ قال عمر: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقائك، وأنت تصنع وأنت تتمنى فراقها. وهذا هو الفارق. الأم وأنت صغير تحملك تنظفك وتدعو لك بطول العمر، عندما تقدم بها السن أصبحت حملا ثقيلا عليك، سبحان الله، إمتى نرتاح منها بقى؟ أنا تعبت، الحمل زاد، وربما بيصنع المعروف معها ولكن في قرارة النفس يتمنى إيه؟ أن يستريح. وهذا هو الفارق. إذن ما أديت حقها. وتقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك، أو كما أخبر النبي. وأقول هذا لبعض المسلمين الذين لا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه ولا عن القرآن إلا رسمه، خاصة في بلاد الغرب. إذا تزوج بامرأة كتابية ربما قطع رحمها، إن دخلت الإسلام وأسلمت ربما منعها من صلة الأهل لأن أهلها غير مسلمين، وهذا ظلم بين، هذا ظلم بين، حتى وإن كان أهل الزوجة غير مسلمين فلا يحق للزوج المسلم أن يقطع رحمها، بل عليها أن تصل الرحم وأن يصلها رحمها، فإن جاءوا إليها فعليه أن يحسن الضيافة وأن يحسن الاستقبال. لماذا؟ من باب تأليف القلوب وبيان سماحة الإسلام وعدل الإسلام وعظمة الإسلام. فانظر أخي إلى النبي يقول لأسماء: نعم صلي أمك. وفي حديث مضى عندما تكلمنا عن أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، بعد وفاة النبي عندما ذهبت جاريتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت: يا أمير المؤمنين، إن صفية تعظم يوم السبت وتصل اليهود. معلوم أن صفية رضي الله عنها كان أبوها زعيم اليهود في بني النضير، ودخلت الإسلام وتزوجها النبي محمد، فالجارية أرادت أن توشي بينها وبين عمر، فقالت له إنها تعظم السبت، أي تعظم يوم السبت، ومعلوم أن تعظيم السبت لمن؟ لليهود، وتصل اليهود. فأراد عمر أن يتثبت فذهب إلى صفية أم المؤمنين وقال: يا أمنا، قالت لي الجارية أنك تعظمين السبت وتصلين اليهود. فقالت صفية: يا عمر، لقد من الله علينا وأبدلنا الجمعة بدلا من السبت، فأن لصفية أن تعظم يوما غير الجمعة، وأما عن صلتي لليهود فإن لي فيهم رحما فأنا أصل رحمي. فابتسم عمر وحمد الله عز وجل وأقرها، وهي أم المؤمنين تصل الرحم وهم من اليهود. عندها قالت صفية للجارية: يا جارية، ما الذي حملك على فعل ما فعلت؟ قالت: أغواني الشيطان، أغواني الشيطان. فقالت: إذن فأنت حرة لوجه الله رب العالمين. وأعتقتها لأنها صدقت أنها زلت وأخطأت واعترفت بذنبها، وأن الذي أزلها الشيطان، فعفت عنها وصفحت، بل وامتنت عليها بعتقه. إذن صلة الرحم واجبة حتى وإن كانت الرحم غير مسلمة، مع ضوابط الشرع، بحيث لا تؤدي الصلة إلى الابتعاد عن الدين أو الوقوع في حرام. ويذكر أيضا في عقوق الأم بصفة خاصة من الوعيد الشديد ما يقدر قدره، كما روي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه آت فقال: شاب يجود لنفسه، أي شاب في لحظات الاحتضار يموت، فقيل له: قل لا إله إلا الله، فلم يستطع. فقال النبي: كان يصلي؟ فقال: نعم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه، أي قام النبي ليذهب إلى هذا الشاب، فدخل على الشاب فقال: قل لا إله إلا الله. قال: لا أستطيع، أي الشاب. قال: لما؟ قال: كان يعق والدته، أي أخبره من حوله أنه كان يعق والدته. فماذا فعل النبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحية والدته؟ قالوا: نعم. قال: ادعوها. فدعوها فجاءت فقال: هذا ابنك. قالت: نعم. فقال لها: أرأيت لو أججت نار ضخمة فقيل لك إن شفعت له خلينا عنه، وإلا حرقناه بهذه النار، أكنت تشفعين له؟ قالت: يا رسول الله، إذن أشفع. قال: فأشهد الله وأشهديني أنك قد رضيت عنه، قالت اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالها الغلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث خرجه البخاري في كتاب الجنائز. فانظر أخي رحمن الله وإياك إلى عقوق الأم كيف أدى إلى تعطيل اللسان عند الموت عن النطق بالشهادتين. ونحن نسمع الكثير من القصص في العقوق. رضي الله عن عبد الله بن عباس اعتبر تنفيذ الثوب في حضرة الأبوين من العقوق لهما. يعني إن جلست مثلا بتنفض ثيابك مما به من غبار في وجود الأب والأم يعد هذا من العقوق. سبحان الله، من عقوق الوالدين. وإياك أن تقول اعتدنا في بلادنا أن نقول كذا وكذا وهي كلمات معتادة، حتى وإن كانت الكلمات معتادة ولكن فيها ضجر أو فيها رفع للصوت على الأبوين فهي من العقوق. فهي من ديننا دين يدور مع الشرع، قال الله قال رسوله، والعادات والتقاليد التي تخالف الشرع حتى وإن رضي عنها الأبوان فهي من العقوق. البعض يقول لك في بلادنا لما شوح الأب أمي عادي، إن أنا بشوح لهم كده عادي ما بيزعلوش مني، لكنه عقوق. عقوق أن تشيح لهما. القرآن يقول ولا تقل لهما أف أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. فانتبهوا يا مسلمون. الحق الثالث في حياتهما الإنفاق عليهما. وقبل الإنفاق يتعلق بجانب الطاعة للوالدين وعدم العقوق أن الطاعة مرتبطة بالمعروف. فإن أمر الوالدان الأبناء بما فيه معصية فلا سمع ولا طاعة، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروف. مثلا الأب يقول للابن يا ابني روح هات لي علبة سجائر. الدخان مضر للأب، مهلك للصحة، واضح؟ فهل من البر للأب إن أنا أسمع الكلام في إحضار الدخان له؟ الإجابة إن أتيت له بالدخان فأنت له عاق وآثم، وسوف تحاسب يوم العرض على خالق السماء والأرض. فليس في هذا من البر في شيء. يجب عليك أن تقول يا أبي لا آتي لك بما يضرك، فأنا بك بار، فلا تجعلني لك عاق، لأنني لا أتحمل عذاب ربي يوم القيامة، فأنا لا آتي لك بحرام، لا آتي لك بما يضرك. فطاعتك مقرونة بالمعروف، أما إن كان في معصية فلا سمع ولا طاعة. يقول لك روح هات لي باكت معسل بيشيش يعني. أوكي؟ لا أنا ما جيبش. وصاحبهما في الدنيا معروف. هنا مش هسمع كلامك في الحرام، إنما هبرك واسمع كلامك في الطاعة، واضح؟ لأن من العقوق أن تجلب لأبيك ما يضره. والدخان يضر ولا لا؟ أنت معايا ولا لا؟ إذا إن جئت له بالدخان فأنت له عاق، ولست يقول لك بر والدين مش هنا، مش في المعصية، مش في المعصية ولكن في الطاعة. طيب أبي أمرني أن أطلق زوجتي، أسمع له وأطيع؟ وبعدين الأب بيحتاج أن خليل الرحمن أمر إسماعيل يطلق زوجته فطلق، وعمر أمر ولده يطلق زوجته فطلق. فهل إن أمرني أبي أن أطلق زوجتي أن أطلق؟ الأمر يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى بيان. بداية قصة إبراهيم مع ولده، لماذا أمره بالتطليق؟ لأمر شرعي، لأن امرأته كانت سيئة تخرج سر البيت، فكان الأمر بالتطليق لأمر شرعي مش لهوى نفس. واضح؟ لأنه عندما جاء الخليل عليه السلام لزيارة ولده إسماعيل وترك باب بيته خرجت له الزوجة، قال يا ابنتي أين إسماعيل؟ قالت يا عمه خرج لقضاء حاجة. قال يا ابنتي من أنت؟ قالت أنا زوجه، أي زوجته، وكلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة. قالت أنا زوجه. قال يا ابنتي كيف حالكما؟ قالت بئس الحال، هي لا تعرفه ومع هذا تشكو زوجها وتخرج سر بيتها. قالت بئس الحال، نعيش في شدة وبؤس. قال يا ابنتي إذا عاد إسماعيل قولي له غير عتبة بابك، غير عتبة بابك. وانصرف عائدا. فعندما جاء إسماعيل عليه السلام قالت له جاءنا شيخ كبير سألني عنك فأخبرته، سألني عن حالنا فأخبرته. قال لها ماذا قال لك؟ قالت يقول لك الشيخ الكبير غير عتبة بابك. قال هذا أبي خليل الرحمن إبراهيم يأمرني بفراقك، فأنت بئس الزوجة، فالحق بأهلك. إذن الخليل عندما أمر بالتطليق لماذا؟ لأمر شرعي عمر، كذلك لسوء خلق زوجة ولده، ولأنها كانت تخالف أمر عمر الذي كان أمره موافقا للقرآن الكريم رضي الله عن عمر، عمر الملا، فأمر ولده عبد الله بتطليق زوجته، فرفع عبد الله الأمر إلى رسول الله فقال له النبي اسمع لأبيك وطلق زوجتك، فطلقها. لماذا؟ لأنه عمر. ولذلك عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله إن أمرني أبي أن أطلق زوجتي أسمع له؟ قال لا، قال إن عمر أمر ولده أن يطلق فطلق، قال عندما يكون أبوك مثل عمر تطلق إن أمرك، عندما يكون أبوك مثل عمر. أيوة، إنما الأب في الزمان ده مثلا يقول لابنه طلق، ليه أطلق؟ عشان مش عاجباه، هوى مثلا، شايف يعني ابنه بيحبها قوي وهي عندها دين، هو مش عاجبه أن يكون عندها دين وملتزمة، ها؟ تقول له يا ابني احنا عايزين زوجة مدير، هو عايز واحدة تمشي على الموضة، ودي يعني ملتزمة لليها في ال ملهاش في ال، تقول له اطلقها. يسمع له؟ ناين بالألمان يعني، لا ما يسمعلوش، هنا ما يطلقش. أو في مشكلة بين أبوه وبين أهلها، وكثيرا ما تحدث المشكلات مع الأهل، يقول له يا اطلق البنت، لا ما دامت البنت ملتزمة وبنت صالحة ما اسمعش كلامك يا أبي في هذا الأمر، لأن في معصية. أما إذا أمر الأب ولده أن يطلق الزوجة لسوء في الدين أو الخلق، وكان الأب ورعا تقيا لا هوى عنده، عندها يسمع الابن ويطيع، فهذا من البر. إذن الطاعة مقترنة بإيه؟ بالمعروف. أما إن كان في معصية فلا سمع ولا طاعة. بعد ذلك الحق الثالث الإنفاق عليهما، والإنفاق على الأبوين واجب شرعي إذا احتاج إلى النفق، وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى تضييع الزوجة والأولاد، لأن بعض الآباء يكون عنده من المال الكثير ولكن يبدأ يتحكم في ولده حتى يضر بزوجته وأولاده، فهنا لا يجوز ولا يصح. عليك أن تقسم كسبك درهم لزوجك وأولادك، والثاني لأبيك وأمك إن كان في حاجة للنفقة، والثالث للصدقة والنفق على المحتاجين. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي الإنفاق وردت عدة نصوص، تعالوا لنستمع إليها. منها وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتني بأبيك. فلما جاء الشيخ قال النبي: ما بال ابنك يشكوك؟ أتريد أن تأخذ ماله؟ يعني ابنك جاي بيشتكي أنك تريد أن تأخذ ماله. فقال له: سله يا رسول الله، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال له النبي: دعنا من هذا، أخبرني عن أي شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. الرجل وجاء في الطريق لما علم أن ولده شكاه للنبي، وكان الرجل يأخذ لنفقته الضرورية ولا يضر ذلك بولده أو زوجه، فالرجل حدث نفسه بأمور، والنبي عليه الصلاة والتسليم يأتيه الوحي، فقال الرجل: دعك من هذا وأخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك، أي لم تتلفظ به. فقال الشيخ: والله يا رسول الله، ما يزال الله يزيدنا بك يقينا، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. فقال: قل فأنا أسمع. فقال: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أحن عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقت بك السقم، لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك، وإنني لأعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. شوف الأبيات، شوف الكلام، كلام العرب الجميل. قال في نفسه عن ولده: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، يعني وأنت مولود كنت أسعى وأكد وأتعب لأوفر لك القوت، وعلتك يافعا أي تحملتك في شبابك وصباك، تعل بما أحن عليك وتنهل، يعني بترطع في خير جعلني الله تعالى فيه سببا، إذا ليلة ضاقت بك السقم، يعني في ليلة مرضت أو تعبت شوية سخونية أو تعب، إذا ليلة ضاقت بك السقم، لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، طول الليل أنا سهران من أجلك بتألم بألمك، سبحان الله، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، يعني كأني أنا المريض ولست أنت، والدمع يسيل من عيناي من أجلك، تخاف الردى نفسي عليك، وإنني لأعلم أن الموت وقت مؤجل، أي أخاف عليك الموت مع علمي أن الموت له أجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، أي عندما وصلت أنت إلى السن التي تستطيع فيها الكسب وتجد وتسعى، وتقدمت بي أنا السن فأنا أصبحت محتاجا إليك، انعكست الآية، بعد أن كنت أنت لي محتاجا أصبحت أنا لك المحتاج في كبري، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، لم أجد منك إلا الشدة والغلظة والمنع، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب الولد وسلمه لوالده قائلا: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. يبين لنا حق الأبوة وحق الأمومة، أنت ومالك لأبيك كما قلت، كما قلت بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تضييع من تعول أو من تقوت، فالعدل مطلوب. هذا عن حقوق الوالدين في حياتهما. أما بعد الممات فهناك عدة حقوق للوالدين بعد موتهما. الحق الأول الصلاة عليهما. بعد الموت من حقهما على الأبناء الصلاة عليهما، أي صلاة الجنازة والدعاء لهما، صلاة الجنازة والدعاء لهما ما بقيت، الدعاء لهما ما بقيت. الحق الثاني الاستغفار لهما، الاستغفار لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الحق الثالث بعد مماتهما صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فمن جانب الأب يبقى العم والعمة، الجد والجدة، والفروع بقى أبناء الأعمام وبنات الأعمام وهكذا. ومن جهة الأم الخال والخالة والفروع وإن نزلنا والأصول وإن علونا. فهذه صلات يجب عليك أن توفي بها بعد موت الأبوين، وأن تظل على الصلة كما كان أبوك وأمك يفعلان في حياتهما. ولذا جاء في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن دينار أن رجلا من الأعراب لقي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في طريق مكة، فسلم عليه وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. يا الله، شوف سيدنا عبد الله بن عمر يا جماعة تنفيذه لسنة النبي، ماشي في طرقات مكة راكب دابة حمار، فمر عليه رجل فسلم عليه، ابن عمر ينزل من على الدابة ويركب الرجل وبعدين يخلع العمامة التي يلبسها ويلبسها للرجل. فابن دينار ماشي مع عبد الله بن عمر بيسأله: يعني هذا من الأعراب، يعني يكفي شيء يسير كونك تسلم عليه بس وتقول له كلمة حلوة كفاية قوي، إنما تركبه الدابة وكمان تخلع عمامتك له؟ فماذا قال ابن عمر؟ قال: إنه كان ودا لعمر بن الخطاب، ده كان صديق أبي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبي. فهذا من البر، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أي من بني القرابة. وكذلك الحق الرابع إكرام صديقهما كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه. الحق الخامس والأخير للأبوين بعد الموت إنفاذ عهدهما بعد موتهما، أي تنفيذ الوصية. فإن وصى الأبوان وصية شرعية قبل موتهما فعلى الأبناء تنفيذ الوصية كما وصى الأب وكما وصت الأم، إلا أن يكون في الوصية ما يخالف الشرع فلا ينفذ. فمثلا وصى الأب قبل الموت بثلث التركة لجهة من جهات الخير والعمل الصالح، فعلى الأبناء قبل تقسيم التركة إخراج هذه الوصية وتذهب للجهة التي وصى بها الأب. الأب وصى قبل ما يموت إن هو يتكفن في الحرير، هذه وصية تخالف الشرع فلا يجوز للرجل أن يكفن في الحرير، فهنا لا تنفذ هذه الوصية. الأب وصى قبل ما يموت يتعمل له سرادق لمدة أسبوع ويجيب المقرئين ومش عارف إيه، هذه الوصية لا تنفذ لأنها تخالف الشرع. الأب وصى الميموت يتعمل له سنوية ومش عارف يتختم له ختمة قرآن في كل أسبوع أو الأربعين أو ما شابه ذلك من البدع والمنكرات. هذه الوصايا لا تنفذ لأنها مخالفة للشرع. إذا لا ينفذ من الوصية إلا ما كان متفقا مع الشرع. يقول لك يا ابني لما موت اذبح جمل على النعش بتاعي. نقول له هذه الوصية لا تنفذ لأنها حرام ولا يجوز ذلك. وهكذا أي وصية تخالف الشرع لا تنفذ، إنما تنفذ الوصية التي تتفق مع الشرع. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغيرا. اللهم أصلح حال الآباء والأمهات، وأصلح حال الأبناء والبنات. اللهم أصلح بيوت المسلمين، أصلح زوجات المسلمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.